في وسط المدينة التي أعيش فيها توجد مقبرة أثرية في غاية الجمال، يعود تاريخها إلى القرن 16. أذهب لهناك من حين لآخر للجلوس والتفكير أو القراءة. ذات يوم كنت أتجول هناك عندما لاحظت وجود ثلاث قبور صغيرة بجوار بعضها البعض. تشير التواريخ على أحجار المقابر إلى أنها تنتمي إلى أطفال صغار أقل من 6 سنوات. هذا جعلني أفكر، كيف يمكن أن يموت طفل صغير؟ أعني أن هذا الصغير المسكين لم يبدأ بعد في العيش، ليترك كل شيء وراءه ويختفي في غياهب النسيان. ماذا كان الغرض إذن من وجوده؟ عادة عندما يموت شاب في العشرينات من عمره، نعتقد جميعا أن الحياة كانت غير عادلة بالنسبة له، وأنه كان لا يزال لديه الكثير ليختبره ويحققه في هذا العالم، وهذا بالرغم من أنه عاش أكثر من عقدين من الزمان. فماذا إذن عن طفل لم يكمل بعد سنته الثانية؟ الشيء المحزن ليس فقط لأنه مات باكرا جدا، ولكن أيضا لأنه توفي منذ ما يقارب 300 عام. عمليا لا أحد في هذا العالم يعرف أي شيء عنه وعن أي من سكان هذه المقبرة الجميلة. الشيء المرعب في الأمر كله هو أن هذا سيكون بالتأكيد مصيرنا أيضا، كلنا من نعيش اليوم. في يوم ما من الأيام سنموت وننسى اليوم. لقد تحول الموت لمشكلة يجب حلها منذ ظهور الحيوان العاقل المسمى الهومو سيبين، فلقد منحنا الوعي والقدرة على التفكير إدراكا لفنائنا وحقيقة أننا في يوم من الأيام سنموت ونتحول إلى غبار. الحيوانات الأخرى ليس لديها أي فكرة عن الموت، فهم يعيشون في هذا العالم مرتاحون من عبء ورعب الموت. بالطبع عندما أقول الموت هنا أعني الفكرة المجردة عن الموت. الحيوانات بالطبع لديها مخاوف أيضا، فعندما يواجه حيوان ما خطرا يهدد حياته فإنه يتفاعل ميكانيكيا مع التهديد، إما بالقتال أو الهروب. لكن الحيوانات لا تتأمل ولا يمكنها تكوين مفاهيم وأفكار مجردة، والأهم من كل هذا هي لا تملك ذاتا. هذا بالطبع ليس هو الحال بالنسبة للبشر، نظرا لأننا واعيين بذواتنا فإننا ندرك وجودنا. فقد وهبتنا الطبيعة القدرة على التأمل بالأحداث، وهذا ما مكننا من دراسة أسرارها وسبر أغوارها. بالإضافة لكل ذلك نحن ندرك أيضا حركة الزمن، فيمكننا أن نشعر بالحاضر، أن نتذكر الماضي وأن نتأمل في المستقبل. باستطاعتنا أن نرى كيف تتغير الأشياء مع الزمن، كيف تشيخ وكيف تفنى في النهاية، وهذا يدب الذعر في قلوبنا. أو كما قال عالم الأنثروبولوجيا الشهير إنس بيكر، هذا هو الرعب، أن تنبثق من لا شيء، أن يكون لك اسم، وعي بالذات ومشاعر داخلية عميقة وطوق داخلي للحياة والتعبير عن الذات، ومع كل هذا أن تموت. الكائن البشري عالق في وسط ثنائية صعبة للغاية كما رآها الفيلسوف الدنماركي سورين كيركيغارد، وهي ثنائية الجسد والروح. عندما أقول الروح هنا لا أعني الفكرة الميتافيزيقية للروح التي تتخطى الوجود المادي، بل أعني الذات أي الوعي. لقد منحنا الوعي القدرة على التفكير وابتداع الرموز، وهذا ليس بالشيء عديم الأهمية، فلقد سمحت لنا القدرة على التخيل والفانتازيا بالسيطرة على الطبيعة. على عكس أي حيوان آخر، نحن نعيش بشكل أو بآخر فوق الطبيعة، مما يرفعنا إلى مستوى الآلهة. طبعا آلهة قديرة مع عيب بسيط جدا ولكنه مزعج للغاية. هذا العيب هو أنه لدينا فتحة شرجية ومنها تخرج مادة نتنة، أو كما يحب بيكر أن يسميها، نحن آلهة تطرح البراز. تكمن مشكلة التغوط في أنها تذكرنا بأصلنا الحيواني، وامتلاكنا لجسد سوف يتحلل في يوم من الأيام ويصبح طعاما للديدان. الطفل منذ نعومة أظفاره يدرك الموت بالرغم أنه لا يستطيع فهمه، فهو يدرك أن الأشياء تتغير. عقدة الإخصاء التي قرأنا عنها في علم النفس ليست جنسية في الحقيقة، ولكنها وجودية. عندما يدرك الطفل الذكر أن والدته ليس لديها قضيب مثله، فإنه يصاب بالذعر. حقيقة أن جسد والدته مختلف عن جسده يشير إلى أن الجسد عرضة للتغيير مما يعني أنه فان. ولأن فكرة الموت هي فكرة مرعبة جدا بالنسبة للطفل، فإنه يكبتها ويدفعها إلى ظلمات عقله الباطني، من هناك ستضطرد طوال حياته. ليس هذا فحسب، بل ستحدد معظم سلوكه ودوافعه حتى اللحظة التي سوف يغادر فيها هذا الوجود. ما نسميه الشخصية هو مجرد درع يحاول احتواء هذا الخوف حتى يتمكن الإنسان من ممارسة حياته بشكل طبيعي. إن أسلوب حياتنا، وظائفنا، هواياتنا، وذوقنا للموضة والموسيقى ما هي إلا حماية ضد رعب الوجود. فهم يلهون أذهاننا عن الهاوية المظلمة العميقة التي تقع تحتنا مباشرة، عن السرداب المظلم الذي سوف ندخله دون خروج. لا يمكننا أن نكون مدركين طوال الوقت لفنائنا، وإلا فإننا سنرتعد ونصاب بالشلل حتى النخاع. على سبيل المثال، مرض الفصام يدمر هذا الدرع الواقي، مما يجعل المريض المسكين عرضة لكل رعب الوجود. هذا يعني أن الدرع مهم بشكل خاص من أجل حسن سير النفس، لكن هذا له تكلفة. تكمن مشكلة الدرع في أنه لا يخفف من رعب الموت فحسب، بل يخفف أيضا من بهجة الحياة، فهو سيف ذو حدين. من ناحية يحمي حامله من رعب الموت، ومن ناحية أخرى يخمد الحياة نفسها. فالعالم الخارجي ليس فظيعا فحسب، بل أنه أيضا مهيب وجميل. مشكلة النفس البشرية هي أنها تقع بين عالمين متناقضين، عالم النفس المطلق وعالم الجسد المحدود. بين هذين العالمين يسحق الإنسان سحقا. لا يوجد من حلل هذه الظاهرة أفضل من الفيلسوف الدنماركي سورن كيركيغورد، حيث يقول: الذات هي توليفة، المحدود فيها هو العامل المحدد، واللانهائي هو عامل التوسع. ويضيف في مكان آخر: أن يكون لديك ذات، أن تكون ذاتا، هو أعظم امتياز حصل عليه الإنسان، ولكنه في نفس الوقت مطلب الأبدي عليه. طبعا مثل هذه المشكلة المرهقة تحتاج لحل مبدع يمكن أن يساعد الحيوان البشري على تجاوز محدودية جسده والارتقاء بنفسه إلى مستوى أعلى من الوجود. هذا الحل هو البطولة. نحن نرجسيون بطبعنا كما علمنا فرويد، وهذا جزء حيوي من شخصية الإنسان. كل واحد منا يعتقد أنه مركز الكون، وكل ما تبقى فهو ثانوي. فلا يمكننا ببساطة قبول أن الكون يمكن أن يستمر بدوننا، وأننا مجرد حبة غبار صغيرة وغير مهمة في فراغ لا نهاية له. لذلك نحتاج على أي شيء يمكن أن يذكرنا بوضعنا المحدود وبطآلة أهميتنا الذاتية. والأهم من كل هذا بأننا في يوم من الأيام سنختفي مثل كل شيء آخر، ليس فقط نحن ولكن الجنس البشري كله، مثل الديناصورات، حيث كانت هذه الأرض كلها ملكهم لملايين السنين، وبالرغم من كل هذا تركوها وذهبوا دون رجعة. لهذا السبب نحاول دائما العثور على نوع ما من العلاج يمكنه أن يمنحنا إحساسا بالخلود. بالنسبة لكيركيغورد، كان هذا العلاج هو الإيمان بقوة تتجاوز الحالة البشرية، والمتمثلة بالنسبة له بإله مطلق القدرة. هذا يأخذنا إلى الحل الأكثر فاعلية ضد مشكلة الموت، وهو الدين. الإنسان يحتاج دوما إلى شيء لاستخدامه كمركبة يتجاوز بها حالته البشرية المحدودة. فكلنا، وكما أوردت سابقا، نمتلك أجساد سوف تموت وتتحلل، ولكن إذا تمكننا من ربط أنفسنا بشيء أكبر، شيء قوي وخالد، فإننا سنصبح أيضا بشكل أو بآخر خالدين. الدين يهب الحياة معنى ويطلق الفرح بقلوب المؤمنين، فهو يمنح الإنسان سببا للانخراط بالحياة ويهيئ له مسرح أرضي لمساعيه البطولية. وكذلك فهو يخبره أنه ليس مجرد كتلة متعفنة من اللحم والعظم، ولكنه يحتوي في داخله شيء خالد يأتي من خارج هذا العالم الفاني. تعتبر الروح فكرة محورية جدا لجميع الأديان تقريبا. أهمية هذه الفكرة تبرز من قدرتها على تمييزنا عن بقية الكائنات الحية، وبالتالي تفصلنا عن أصلنا الحيواني. نعم، أجسادنا سوف تذوب، ولكننا لسنا أجسادنا، بل نحن شيء آخر، شيء كبير ومطلق. فقد نفخ الله من روحه فينا. من خلال منح الناس فرصة للحياة الأبدية، أصبحت الأديان جزء أساسي من وجود الإنسان العاقل. السير جيمس فريزر يعتقد أن الموت وعلاقتنا به كان العامل الأساسي وراء ظهور الدين، فنحن نرى أدلة على نوع ما من الطقوس الدينية تعود إلى العصر الحجري. الإيمان أو العبادة هو بشكل أو بآخر جزء من طبيعتنا كبشر، فنحن بحاجة إليه كما حاجتنا إلى الطعام والماء. بدونه تفقد الحياة معناها، وبدون إله يترك الإنسان لقواه وحده، مما يزيد من وحده وانفصاله. يقول كارل يونغ الطبيب النفسي السويسري المعروف بدراسة الدين والرموز الدينية: كم كان العالم مختلفا بالنسبة للإنسان العصور الوسطى؟ فبالنسبة له كانت الأرض ثابتة إلى الأبد وراقدة في مركز الكون. كان البشر جميعا أبناء الله تحت رعاية العلي المحب الذي أعدهم للبركة الأبدية. كان الجميع يعرفون بالضبط ما يجب عليهم فعله وكيف ينبغي أن يتصرفوا من أجل النهوض بأنفسهم من عالم فاسد إلى وجود عالي ومبهج. هذه الحياة لم تعد تبدو حقيقية بالنسبة لنا حتى في الأحلام. يونغ بالجملة الأخيرة من هذا الاقتباس يضع أصبعه على واحدة من أكثر الحقائق إثارة للقلق في الحياة العصرية، وهي عدم وجود أي أساطير دينية فعالة والتي يمكن للإنسان أن يعتمد عليها لمعرفة لماذا وكيف يعيش. فقد أدى تراجع الأديان التقليدية في كل العالم بعد الثورة الصناعية إلى ترك الإنسان في موقف صعب جدا. مع سقوط الدين الآن لا يوجد أحد يخبر الإنسان بما يجب عليه فعله، ولا يوجد منظومة بطولية يمكن أن يعتمد عليها لإضفاء معنى وقيمة لحياته. فقد تبين أن الإله القادر العليم الذي يمكن للناس أن يتكئوا عليه ويطلبوا الحماية هو مجرد وهم. فقد أظهر لنا داروين أننا لسنا في الحقيقة من نسل آدم وحواء، بل من مخلوق غير بشري يشبه القرد، وبالتالي سقط وهم الأهمية الذاتية وأصبح الإنسان وحيدا بلا سند. ولكن وكما قلنا يحتاج الإنسان إلى هذا النوع من الوهم حتى يتمكن من الوجود، وإذا لم يكن الله موجودا فيجب على الإنسان أن يسعى إلى الخلود بطرق أخرى. واحدة منها والتي هي أمر شائع في الوقت الحاضر بين أفراد فئة اجتماعية معينة في العالم هو الإبداع. الفنان في سياق حديثنا هو كل من يمكنه أن يبدع، سواء كان هذا الإبداع هو رسم، كتابة، برمجة أو حتى نجارة. عندما تصنع شيئا ما فأنت فنان. من خلال إنشاء عمل فني يدوم بعد فناء الجسد يمكن للإنسان أن يصبح خالدا إلى حد ما، فهو أي العمل الفني يمكن الفنان أن يستمر بالوجود بشكل رمزي، وفي نفس الوقت وفي حال توفر المواهب المناسبة يمكنه أن يصبح بطلا في نظر جمهوره. فهو بهذه الطريقة يخلق إطاره الخاص للبطولة من خلال شخصيته عالية الفردية. العمل الفني للفنان هو بشكل أو بآخر دينه الخاص، من خلاله يأخذ العالم الخارجي برعبه ويحوله إلى شيء يعكس عالمه الداخلي. عمل الفنان هو خلاصه، ولكن أيضا وفي نفس الوقت عذابه. لكن لماذا عذابه؟ المشكلة التي يسببها الخروج بحل فريد لمشكلة الحياة والموت هي أن الفنان يبتعد عن الطبيعة كثيرا، مما يعزله ويملأه بالرهبة. فدينه هو دين لا يشاركه به أحد، وبالتالي فهو يحتاج دائما لأشخاص آخرين لتبرير دينه الجديد. بدون معجبين يعيش الفنان بجحيم من الشعور بالذنب والبؤس، أو كما قال أنس بيكر: كل شيء يتلخص في هذا، العمل الفني هو محاولة الفنان لتبرير بطولته بالموضوعية من خلال خلق شيء ملموس. إنه شهادة على تفرد المطلق وتفوق البطولي. لكن الفنان لا يزال مخلوقا، وهو يدرك ذلك أكثر من أي شخص آخر. بعبارة أخرى هو يعلم أن عمله هو ذاته، والتالي سيء سريع الزوال، ويحتمل أن يكون بدون أي معنى، ما لم يكن مبررا من خارج نفسه ومن خارج عمله. على الرغم من احتوائه على الكثير من المشاكل والعيوب، يبقى الحل الإبداعي حلا مناسبا للعديد من الأشخاص الذين لديهم الموهبة اللازمة للإبداع. ولكن ماذا يحدث عندما لا يمتلك الشخص المواهب اللازمة لنحت دينه الفردي؟ هل هو مقدر عليه القنوط، اليأس والإحباط؟ الجواب هو لا. فلقد قدم المجتمع الحديث لأبنائه حلا يصرفهم ولو بشكل مؤقت عن رعب الوجود، وهذا الحل هو المال. المال والشهرة هما الدين الجديد لمعظم الناس في العالم. أن تكون مشهورا وغنيا يعني أن تعيش حياة أطول وأكثر سعادة. هذا أيضا يعني أنه عندما يشتري الناس 30 زوجا من الأحذية على سبيل المثال، فأنهم يعتقدون بشكل غير واعي أنهم سيعيشون طويلا بشكل كافي لارتدائها جميعا. شيلدون سولومون عالم النفس الاجتماعي الأمريكي يظن أنه بالنسبة للإنسان في العصر الحديث، فأنه عندما يمتلك مالا أكثر من غيره فكأنه يقول للبشر الآخرين أنا لدي مال أكثر وبالتالي فأنا أكثر مناعة ضد الموت. هذا يفسر حقا هذه الحالة من الجنون في هذا العالم، هذا الهوس بجمع المزيد والمزيد من الأشياء المادية والمزيد والمزيد من القوة والشهرة، حتى لو كان ذلك يعني تدمير الأرض بكل سكانها. نحن نعيش في عصر النرجسية المتطرفة، النرجسية مبررة من النظام تماما. بالعكس، الشركات الرأسمالية تشجع على هذا النوع من المشاعر، فهي تستغل هذا الميل البشري الأساسي لإقناع الناس بشراء المزيد واستهلاك المزيد. الرأسمالية هي نظام خال من أي حالة أخلاقية، كل شيء مبرر من أجل بطولة زائفة ووهمية. من المؤكد أن السعي وراء الشهر والمال قد يمنح الناس راحة مؤقتة من رعب الخلق، ولكن على الأرجح ليس لفترة طويلة. إذن ماذا يحدث عندما ينهار هذا الملاذ الأخير؟ ماذا يتبقى عند هذا الشخص؟ بالطبع هناك العديد من الحلول الأخرى لمشكلة الموت، ولكنهم عندما يفشلون جميعا يبقى شيء واحد فقط وهو العصاب. بطريقة أو بأخرى نحن جميعا عصابيون، لكن البعض منا قد أخذ العصاب إلى أقصى الحدود مما أدى لظهور أعراض معوقة تمنعه من حياة طبيعية. العصابي هو الشخص الذي يرى نسخة أكثر دقة من الواقع، هو من يعرف أن الحياة عمل خطير وأن الموت هو حقيقة، فلقد فقد قدراته على كبت تلك الحقائق الأساسية عن الوجود مما تركه في ذعر نهارا وليلا. نحن جميعا نعلم هذه الحقائق، ولكن الأصحاء بيننا يمكنهم بطريقة أو بأخرى كبتها إلى أقصى حد، وذلك من خلال استخدام أحد أنظمة البطولة التي أشرت لها سابقا. العصابي يرى الوجود كما هو من خلال عدسة واضحة غير مشوهة، أو كما قال أوتو رانك أحد علماء النفس البارزين في القرن العشرين، إذا كان الإنسان طبيعيا وصحيا وسعيدا بقدر ما يستطيع بنجاح قمع وإزاحة وإنكار وعقلنة وتهويل نفسه وخداع الآخرين، فإن ذلك يترتب عليه أن معاناة العصابي تأتي من الحقيقة المؤلمة، فهو أي العصابي أقرب بكثير إلى الحقيقة من الآخرين، وهذه بالضبط هي مأساته. لذا بمعنى ما العصاب هو فشل بالبطولة، فالعصابي لم يتمكن من تطوير حل لمعضلة الوجود، وبالتالي هو عالق في واقع مرعب يذكره بكل لحظة بفنائه. الجسد بالنسبة له هو عبء ثقيل لعنة لا علاج له، لهذا السبب يسقط في بئر العصاب أو حتى الذهان. بغض النظر عن هويتك أو مكانك، أنت بحاجة إلى تطوير الحل الخاص بك وإلى إيجاد ملعب لمساعيك البطولية، وإلا فسيكون العصاب هو مأواك الأخير.